الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس 19 بعد 100 من حديث معلق ظاهرها الصحة. قال شيخنا رحمه الله قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا حديث ظاهره الصحة، ولكن ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في ملحق على الترمذي أن مسلما ذكر في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرا انتهى. وأبو داود بعد ذكره رحمه الله بعد ذكر الحديث من طريق حماد عن قتادة قال رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. يعني انظر كيف تكون العلة خفية وقادحة. وهذا الحديث كثير من العلماء بنوا عليه الفتوى بأن المرأة إذا ظهر منها شيء من شعرها أو بشرها بطلت صلاتها غير الوجه والكفين، وهو حديث انظر إلى من رجع إلى الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. قال ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات وذكرت الحديث. قال أبو داود وكذا رواه هشام عن ابن سيرين، يعني أنه منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة. قاله أبو حاتم كما في المراسيل لولده عبد الرحمن انتهى. أما الترمذي فحسنه، وكذا الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، ولكنه أتبعه بالحديث المتقدم الذي هو عن سعيد يعني ابن أبي عروبة كما قال أبو داود عن قتادة عن الحسن فذكر الحديث مرسلا انتهى. وقد مر بك أن في رواية حماد بن سلمة عن قتادة خطأ كثيرا، وأما سعيد بن أبي عروبة فهو ثالث ثلاثة الذين هم أثبت الناس في قتادة، ولا نطيل عليك البحث. فلكل فن أهله أو فلكل فن أهله. وإليك ما قاله الدارقطني رحمه الله في العلل كما في نصب الراية. قال رحمه الله بعد ذكره الحديث يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها واختلف فيه على قتادة، فروى حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه شعبة وسعيد بن بشير فروياه عن قتادة موقوفا، ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلا عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك ورفع الحديث. وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب. قال الزيلعي رحمه الله انتهى كلام الدارقطني. وقال الحافظ في التلخيص وأعله الدارقطني بالوقف، وقال إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال انتهى. هذا وأما ما جاء في المحلى من طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قتادة به فلا أراه إلا غلطا مطبعيا أو وهما من بعض الرواه. أكبر برهان على هذا أن ابن حزم رحمه الله رواه من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، والشيخ الألباني حفظه الله قد رواه في الإرواء خرجه في الإرواء. وهذا يعني لا ينتقد أصلا مثل هذه التعبيرات، لكن لو وقف هؤلاء المتربصون بشيخنا يحيى حفظه الله على مثل هذه العبارة قوموا وقعدوا وقالوا لا يحسن علم الحديث. فانظروا إلى شيخنا مقبل رحمه الله يقول رواه في الأرواء، يعني لك رواه في الأرواء. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. أو فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. فنسأل الله يوفق شيخنا يحيى لطاعته ومرضاته ويثبته على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يضر تربص المتربصين، لا يضر. أحيانا يقع الإنسان في غلط مطبعي أو لحن غير مقصود أو وهم أو زلة لسان، وما زال الناس يغفرونها لبعضهم إلا الحزب المرمكي في جانب الشيخ الحجوري، غير مغفور له شيء مطلقا. بل زد على ذلك تحميل ما لا يتحمل من البتورات والكذب والتربص والخرص. فهل وجدتم على مر التاريخ أن الإنسان إذا أخطأ ثم رجع ثم أخطأ في مسألة أخرى ورجع يذم؟ ما قد وجدنا، بل يذكرون ذلك من محاسنهم، وهؤلاء جعلوها من مذامه ومن أسباب تنقصه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا الإنصاف مع الخصوم قبل القريبين، فإن الإنصاف شأنه عزيز. قال: وذكر من الرواه بن الأعرابي وفيه عن حماد بن سلمة قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها: قولي له إن نساءك انشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مرطها، فقالت له: إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبيها. فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال لها، فقلنا: إنك لم تصنعي شيئا فارجعي إليه. فقالت: والله لا أرجع إليه فيها أبدا. قال الزهري: وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني تفهم بالإشارة، ما تحتاج إلى أن ينهرها، قد أخبرها أنه يحب عائشة وأمرها أن تحبها، فسمعت وأطاعت. قال: فأرسلنا زينب بنت جحش قالت: عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أزواجك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم أقبلت علي تشتمني، فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى طرفه هل يأذن لي في أن أنتصر منها، فلم يتكلم. قالت: فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها، فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها. قالت: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. يعني قوي الحجة، صاحب صدق. قالت عائشة: ولم أرى امرأة خيرا منها وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبدا لنفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينب، ما عدا صورة من غرب حدة أو من غرب حد كان فيها توشك منه الفيئة، يعني ربما كانت تغضب لكن سرعان ما تفي. الحديث ظاهره الصحة، ولكن النسائي رحمه الله يقول: في الكبرى في عشرة النساء، هذا خطأ الصواب الذي قبله، ويعني بالذي قبله ما ذكر. فقال: أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن صالح بن الشهاب قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت، فذكرت الحديث نحوه. ثم قال النسائي رحمه الله: أخبرني عمران بن بكار الحمصي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت، فذكر نحوه. ثم قال: خالفهما معمر فرواه عن الزهري عن أروى عن عائشة، انتهى المراد منه. وهذا الطريق التي حكم عليها النسائي بالصحة هي التي أخرجها مسلم، يعني الحديث ثابت إلا أنه من طريق عروة معل، فمن رواه عن عروة سلك الجادة، ومن رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث سلك غير الجادة. قال رحمه الله: قال الإمام الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلويه قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا يزيد بن زريع وأنبانا محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. روات هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخان، ولم يخرجها بهذا اللفظ، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول: من كتاب الإيمان من الجامع هذا حديث صحيح، يعني بشواهده، ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة عن عائشة رضي الله عنها غير هذا الحديث، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، انتهى المراد. والإمام الذهبي رحمه الله في الترخيص يتعقب الحاكم فقال: قلت فيه انقطاع. قال رحمه الله: قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. الحديث ظاهر الصحة لكن الإمام النسائي في المجتبى لا قال لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم انتهى. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في قيام الليل باب ذكر كيفية جلوس المصلي قاعدا في حال قراءته قال أبو عبد الله لم يأتي فيه في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ في حفص رواه عنه أبو داود الحفري عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. قال وحديث الصلاة جالسا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله ولا ذكر للتربع فيه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن عبد الله بن شقيق رحمه الله سألت أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا بمعنى أن الإنسان يجلس على الهيئة التي ييسرها الله سواء مفترشا أو متربعا. ورواه حماد بن بديل بن ميسر وحميد بن شقيق فذكر سواء قال فيشبه أن يكون الحديث كان عند حفص بن عن حميد على ما هو عند الناس وكان عنده عن ليث عن مجاهد وعن حجاج عن حماد عن سعيد بن جبير في التربع في الصلاة فذكر أبا داود الحفري من حفظه فتوهم أن ذلك التربع في حديث حميد فاختصر الحديث وألحق فيه التربع توهما وغلطا إن كان حفظ ذلك عنه أبو داود ذلك أنه ليس معروف من حديث حفص لا نعلم أحد رواه عنه غير أبي داود رحمه الله ولو كان من صحيح حديث حفص لرواه الناس عنه عرفوه إذا هو حديث لم يروه غيره. والذي يعرف من حديث حفص التربع عن حجاج عن حماد عن مجاهد قال علمنا سعيد بن جبير صلاة القاعد فقال يجعل قيامه تربعا. وحفص عن ليث عن مجاهد رحمه الله قال صلاة القاعد غير المتربع على النصف من صلاة القائم. قال وكان حفص رجلا إذا حدث من حفظه ربما غلط هو معروف بذلك عند أصحاب الحديث. قال وقال حديث آخر أيضا رواه شريك عن ليث عن مجاهد في علتان شريك ليث عن عائشة رضي الله عنها رفعته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير المتربع خلط فيه شريك وهذا الكلام رواه الناس عن ليث عن مجاهد من قوله. قال محمد بن يحيى الحمل فيه على شريك قال ففعله شريك في هذا الحديث كفعل حفص في حديث حميد وشريك معروف عند أصحاب الحديث بسوء الحفظ وكثرة الغلط. قال فلم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ولا كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز ليبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينه لرواه أصحابه عنه وبينوه. فإذا كان ذلك كذلك فللمصلي جالسا أن يجلس كيف خف عليه وتيسر إن شاء تربع وإن شاء احتبى وإن شاء جلس في حال القراءة كما يجلس التشهد بين السيدتين وإن شاء اتكى كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم. غير أن التربع خاصة قد روي عن غير واحد أنه كرهه ورخصت فيه جماعة واختارته أخرى. فأما الاحتباء والجلوس كجلسة التشهد فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة وسنذكر الأخبار المروية في ذلك على وجهها إن شاء الله تعالى انتهى. فإذا يجلس المصلي على أي حالة تصلح له وتخف عليه في قيام الليل أو في صلاة الضحى إن أراد أن يطيل. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أبي أنس المكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون أزنى الزنا عند الله قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أزنى الزنا عند الله استحلال عرض امرأة مسلم. ثم قرأ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا هذا الحديث كنت حكمت عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين بالصحة ظنا أن عمران بن أبي أنس هو القرشي حتى أفادنا الشيخ الفاضل عبد الرقيب الإبي بأن الصحيح أنه عمران بن أنس المكي وهو ضعيف وأحالنا على شعب الإيمان للبيهقي فوجدنا في شعب الإيمان عن ابن سلام عن يحيى بن واضح سمع عمران قال البخاري لا يتابع عليه ورواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الراهب عن كعب من قوله وهو أصح انتهى إلى هنا والحمد لله.